أهلا بكم في حوارنا الأخير لهذا العام. اليوم هو 31 ديسمبر 2025، وهذا الوقت من السنة دائما يدفعنا للتفكير.
إيه والله، وقت المراجعات والتوقعات للمستقبل.
بالضبط، ننظر للتقنيات اللي ظهرت ونحاول نفهم إيش اللي رح يبقى وإيش اللي بيختفي، والمهمة اليوم هي تحليل مجموعة من المصادر اللي بين أيدينا
اللي بتقدم نفسها كدليل هدايا تقني لعام 2025.
تماماً، لكن هدفنا أعمق من مجرد استعراض أجهزة. نبغى نفهم كيف هذه القطع تتشابك مع بعضها لتخلق أسلوب حياة أذكى، وهل فعلاً هي كذلك؟ محور النقاش اليوم هو جهاز أحدث ضجة كبيرة، جهاز جالكسي إكس آر من سامسونج،
اللي الكثير يعتبرونه أول منافس حقيقي لجهاز فيجن برو من أبل.
صحيح، لكن ما رح نتكلم عنه لوحده، رح نشوف كيف يعتمد على شبكة كاملة من الملحقات اللي تحول فكرته من مجرد جهاز إلى نظام متكامل. طيب، خلونا نبدأ بالقطعة الأكبر في الأحجوية، جهاز جالكسي إكس آر. المصادر تصف بأنه محاولة لخلق تفاعل خفيف الوزن بدلاً من فكرة الحاسوب المكاني الثقيل والمعقد
اللي قدمته أبل. نعم،
حتى شكله يوحي بكذا، يشبه نظارات شمسية كبيرة، مو قلاع تذلج. لكن السؤال الأهم، كيف سامسونج قدرت توصل لهذا التصميم الأخف والأرخص؟
شوفي، الاستراتيجية هنا هي اللعب على عكس ما فعلته أبل تماماً.
كيف يعني؟
بدلاً من جهاز واحد يفعل كل شيء بسعر 3015 دولار، سامسونج تقول معظم القوة الحاسوبية التي تحتاجها أصلاً في جيبك، في هاتفك. هذا التحول في التفكير مو مجرد طريقة لخفض التكلفة، لا، بل هو اعتراف بأن الهاتف لا يزال هو مركز عالمنا الرقمي. فالجهاز يعتمد على معالج سناب دراجون القوي في هاتف جالكسي لمعالجة أغلب البيانات، وهذا يخفف الوزن والتكلفة والحرارة على النظارة نفسها.
لحظة، ألا يخلق هذا مشكلة؟ يعني هل هذه الاعتمادية على الهاتف تعتبر نقطة ضعف وليست ميزة؟
سؤال مهم جداً.
أتخيل نفسي في اجتماع مهم في الواقع المعزز، وفجأة تجيني مكالمة هاتفية. هل ينهار كل شيء؟ هل يقف العالم الافتراضي؟ وفوقها أنا أستهلك بطارية جهازين في نفس الوقت؟
هذا سؤال في محله تماماً، وهو أكبر تحدي وجدوه. حسب المصادر، حل المشكلة بطريقة ذكية.
كيف؟
المكالمات والإشعارات ما تقطع التجربة، بل تظهر كنافذة صغيرة داخل الواقع المعزز، وتقدرين تردين عليها أو تتجاهلينها من داخل النظارة.
معقول.
أما بالنسبة للبطارية، فهذا صحيح، هو استهلاك مضاعف، لكن فلسفتهم هي أن استخدام الجهاز لن يكون لساعات متواصلة مثل الهاتف، بل لفترات محددة. هم يراهنون على أن خفة الوزن والسعر المنخفض، يعني 999 دولار، هي مقايضة يقبل بها المستخدم مقابل الاعتماد على الهاتف. إنها استراتيجية لجعل التقنية متاحة للجميع، مو بس للنخبة.
فهمت، يعني المقايضة هي السعر مقابل الاعتمادية. طيب، لنتكلم عن التجربة نفسها. المصادر تتحدث بحماس عن ميزة اسمها Infinity Canvas، أو اللوحة اللانهائية.
هذه هي الميزة الأساسية.
الفكرة تبدو يعني كأنها طالعة من فيلم خيال علمي، إنه نظام أندرويد كامل يطفو في مساحة غرفتك، تقدرين تثبتين شاشة يوتيوب على الحائط ومتصفح كروم فوق طاولة القهوة وشاشة ألعاب افتراضية بحجم 100 بوصة. يبدو مذهلاً، لكن هل هو عملي؟
في البداية قد يكون الأمر مربكاً، صحيح، لكن الفكرة إنك مو بالضرورة تستخدمين كل هذه النوافذ في نفس الوقت.
أجل؟
الفكرة هي تحريرك من قيود الشاشات المادية. مثلاً، بدلاً من التنقل بين التابس في المتصفح على اللابتوب، يمكنك وضع صفحة البحث على يسارك وصفحة الكتابة أمامك وفيديو مرجعي على يمينك.
أها، كلها بنفس الوقت؟
بالضبط، كلها أمام عينيك في نفس اللحظة. الأمر يتعلق بإعادة تعريف مساحة العمل، وهذا ممكن فقط بفضل ميزة أخرى مهمة، هي Color Pass-Through،
اللي تنقل العالم الحقيقي؟
تماماً، تنقل لك العالم الحقيقي من خلال كاميرات 4K. أنت لا تكونين معزولة، بل تشوفين غرفتك وعائلتك بوضوح تام، وتضيفين فوقها طبقاتك الرقمية، وهذا يحل مشكلة دوار الحركة والعزلة اللي كانت تقتل الأجيال السابقة من هذه الأجهزة.
ومع نهاية العام، المصادر تذكر وجود عرض خاص، رصيد 100 دولار واشتراك 6 أشهر في جمني أدفانست.
بالضبط، وهنا لازم نوضح أن هذا العرض مو مجرد هدية، هو خطاف استراتيجي.
خطاف؟
إيه، جيميناي أدفانسد هو النموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً من جوجل، واللي عادة يكون باشتراك شهري. بمنحك 6 أشهر مجانية. سامسونج وجوجل يربطونك بالنظام البيئي منذ اليوم الأول.
أها، تتعود علي.
تتعودين على استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم في عملك، في كتابة الإيميلات، في البحث. بعد 6 أشهر يصير من الصعب جدا التخلي عنه. إذن هم لا يبيعونك جهازا فقط، بل يبيعونك اشتراكا طويل الأمد في منظومتهم المتكاملة.
حسنا، إذن هذا الجهاز هو البوابة. لكن أي بوابة تحتاج إلى طاقة لتعمل، وتحتاج لمفاتيح للتحكم بها.
أكيد،
جهاز بهذه الإمكانيات لا قيمة له إذا نفذت بطاريته في منتصف اليوم. وهذا يفتح الباب أمام عالم الملحقات. ولنبدأ بالأهم، كيف تبقي كل هذا النظام يعمل؟ المصادر تقول إن شواحن 5 واط القديمة أصبحت مجرد أثقال للورق.
هذه حقيقة. مع وجود هاتف وساعة وسماعات والآن جهاز XR، أنت بحاجة إلى قوة شحن هائلة وسريعة.
وهنا يأتي دور تقنية الجين.
بالضبط، نيتريد الغاليوم. ببساطة، هذه المادة تسمح بتصنيع شواحن أصغر حجماً وأقل حرارة وأقوى بكثير. أتذكر رحلتي الأخيرة قبل انتشار هذه التقنية، حقيبتي كانت مليئة ب3 شواحن ضخمة وكابلات متشابكة.
كلنا مرينا بها الموقف.
الآن المصادر تسلط الضوء على شاحن مثل أنكر برايم 100W، حجمه أصغر من مجموعة أوراق اللعب، لكنه قادر على شحن اللابتوب وهاتف جالكسي S26 وجهاز XR في نفس الوقت وبأقصى سرعة.
واو،
هذا مو مجرد تحسين، إنه تغيير جذري في أسلوب حياة المسافر أو أي شخص يتنقل كثيرا.
من القوة إلى التحكم. المصادر تتحدث عن أن الهواتف بفضل معالجات مثل سناب دراجون 8 إليت أصبحت منصات ألعاب وحشية.
صحيح،
لكنها تطرح نقطة مثيرة للجدل. تقول: اللعب باستخدام أزرار اللمس على الشاشة هو جريمة بحق الألعاب. هذا تصريح قوي جدا.
قوي، لكن فيه وجهة نظر.
الملايين من الناس يلعبون بهذه الطريقة يوميا. هل وحدة تحكم إضافية هي حل عملي حقاً، أم أنها مجرد قطعة أخرى لازم نحملها معنا؟
هي جملة تسويقية قوية، لكنها تخفي وراءها حقيقة تقنية. صحيح، ألعاب مثل كاندي كراش تعمل بشكل ممتاز باللمس.
أكيد،
لكن لما نتكلم عن ألعاب تنافسية مثل كول أوف ديوتي أو ألعاب تتطلب دقة عالية، أزرار اللمس تصير عائق. أصابعك تغطي جزءاً من الشاشة، والاستجابة مو دائماً فورية.
تمام،
فالحل اللي تطرحه المصادر مثل وحدة تحكم باكبون 1 يحل هذه المشاكل. أولاً، يتصل بالهاتف مباشرة عبر منفذ USB-C، وهذا يلغي أي تأخير، على عكس البلوتوث.
أها، اتصال مباشر.
ثانياً، يستخدم تقنية عصية تحكم بتأثير هول، وهي تقنية تمنع مشكلة الانحراف المزعجة التي تظهر في وحدات التحكم التقليدية بعد فترة. الفكرة هي تحويل الهاتف لجهاز يشبه نينتندو سويتش برو، وهذا يستهدف فئة اللاعبين الذين يأخذون الألعاب على محمل الجد.
طيب، غطينا الطاقة والتحكم، لكن الجزء الذكي الحقيقي في هذا النظام البيئي يبدو أنه يختبئ في أماكن غير متوقعة، مثل آذاننا. المصادر تتحدث عن سماعات جالكسي بادز 4 برو، وكأنها قطعة من الخيال العلمي.
وهذا هو الجزء اللي تبدأ فيه الخطوط تذوب بين الأجهزة المختلفة. السماعات لم تعد فقط للموسيقى.
لحظة، هل أفهم هذا بشكل صحيح؟ المصادر تقول إنني أستطيع أن أكون في طوكيو وأستمع إلى شخص يتحدث اليابانية، ورح أسمع ترجمة فورية باللغة العربية في أذني مباشرة؟
نعم،
هذا يبدو جنونياً. كيف يعمل هذا في الواقع؟ هل هناك تأخير؟ هل يبدو الأمر طبيعياً في محادثة حقيقية؟
الفكرة مذهلة، وتطبيقها صار واقعياً جداً. الميزة اسمها Live Translate. لما يتحدث شخص أمامك بلغة أخرى، مايكروفون الهاتف يلتقط صوته ويرسله للسيرفرات جوجل للترجمة الفورية، ثم يعود الصوت المترجم لأذنك عبر السماعة.
وفي كم من الوقت؟
كل هذا يحدث في أقل من ثانية. بالطبع في تأخير بسيط، لكنه لا يفسد المحادثة. الفكر مو إن المحادثة تكون طبيعية 100%، بل إنها تكون ممكنة.
تكسر حاجز اللغة.
بالضبط، هذه التقنية تكسر حواجز كانت تبدو مستحيلة قبل سنوات قليلة. وهنا نرى قوة النظام البيئي مرة أخرى. عند ربط نفس السماعات بجهاز XR، يتم تفعيل ميزة الصوت المحيطي 360 مع تتبع حركة الرأس.
شو فائدتها؟
في الألعاب، هذا يعني أنك تسمعين خطوات العدو من اتجاهها الدقيق في مساحة ثلاثية الأبعاد. إذا كان فوقك أو خلفك، على اليسار، راح تسمعين الصوت من هناك بالضبط.
هذا يعطي أفضلية كبيرة وباللعب.
أفضلية تنافسية هائلة، ويجعل التجربة غامرة بشكل لا يصدق. السماعة لم تعد مجرد ملحق، بل صارت جزء لا يتجزأ من التجربة البصرية والسمعية.
حسناً، من كسر حواجز اللغة إلى حل مشكلة يومية أبسط بكثير لكنها مزعجة جداً، الأسلاك المتشابكة مع بنوك الطاقة.
مشكلة أزلية.
المصادر تقول إنه 2025 كان عام انتشار معيار Q2. ممكن توسط لنا إيش هو هذا المعيار؟
بكل بساطة، Q2 هو ديمقراطية لتقنية ماكسيف التي كانت حصرية لآبل.
يعني صارت لكل الأجهزة؟
تقريباً. هو مو مجرد شحن لاسلكي، بل هو شحن لاسلكي مغناطيسي سريع بقوة 15 واط. الفكرة هي التخلص من الكابل تماماً. بنك الطاقة يلتصق مغناطيسياً بالجزء الخلفي من الهاتف بقوة ويبدأ الشحن. لا داعي للقلق بشأن انقطاع الكابل أو وضعه بشكل صحيح.
وهذا مريح جداً.
والمصادر ترشح بنك طاقة مثل يوغرين نيكسود ماجنتيك باتري لأنه يضيف ميزة بسيطة لكنها عبقرية، مسنداً مدمج. يعني تلصقين بنك الطاقة بالهاتف، تفتحينه كمسند وتحطين الهاتف على طاولة الطائرة لمشاهدة فيلم أثناء الشحن. هذا هو تعريف التصميم الذكي، حل مشكلتين بمنتج واحد.
كل التقنيات التي تكلمنا عنها تتطلب تفاعلاً مباشراً، ننظر من خلالها، نتحكم بها، نستمع إليها. لكن المصادر تشير إلى توجه جديد نحو التكنولوجيا غير المرئية.
التكنولوجيا اللي مصممة لكي ننساها.
بالضبط، وهنا يبرز الحديث عن الخواتم الذكية. لكن بصراحة، أنا أملك ساعة ذكية تتتبع نومي وكل شيء آخر. ليش ممكن أحتاج خاتماً ليفعل نفس الشيء؟ هل هو مجرد موضة؟
هذا هو السؤال المنطقي، والجواب مو في إيش يسوي الخاتم، بل في كيف يسوي.
وضح أكثر.
الهدف من خاتم مثل سامسونج جالاكسي رينج هو جمع البيانات الصحية بأكثر طريقة سلسة وغير مزعجة ممكنة. الكثير من الناس يجدون ارتداء ساعة ذكية أثناء النوم أمراً غير مريح، فيخلعونها.
صحيح، أنا منهم أحياناً.
وهذا يخلق فجوات في البيانات الصحية. الخاتم من ناحية أخرى هو قطعة مجوهرات خفيفة ترتدينها وتنسين وجودها.
إذن الفكرة هي الاستمرارية في جمع البيانات؟
بالضبط، الاستمرارية والدقة. الخاتم يتتبع معدل نبض القلب، جودة النوم ومراحله، ومستوى الأكسجين في الدم على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، بدون أي تدخل منك. والبيانات الأكثر استمرارية هي البيانات الأكثر دقة وفائدة. هو مو بديل للساعة الذكية، بل مكمل لها.
يعني الساعة للنهار والخاتم لليل؟
نوعاً ما، الساعة للبيانات والتفاعلات النشيطة أثناء اليوم، والخاتم للبيانات الصحية السلبية والمستمرة، خاصة أثناء الليل. والمصادر تشير إلى أن خصومات نهاية العام جعلت سعره معقولاً، مما يجعله استثماراً جيداً لمن يخطط لبدء عام 2026 بتركيز أكبر على صحته.
إذن؟ لما نجمع كل هذه القطع معاً، إيش هي الصورة النهائية؟ المصادر تلخصها بأن الأمر هذا العام لا يتعلق بشراء أشياء جديدة، بل أشياء أكثر ذكاءً.
جهاز XR للمستقبل، شاحن جان للسرعة، وحدة تحكم للمتعة، سماعات أذن للتواصل، وبنك طاقة مغناطيسي للراحة. تماماً، هذه مو قائمة تسوق عشوائية، إنها تمثل رؤية متكاملة لنظام بيئي مترابط.
مترابط.
جهاز XR هو الواجهة الجديدة، هو البوابة لعالمنا الرقمي القادم، لكن الملحقات هي التي تجعل هذه التجربة قوية وعملية في العالم الحقيقي، هي التي تمنحه الطاقة المستمرة والتحكم الدقيق والصوت الذكي والتواصل بلا حواجز. هذا المزيج هو ما يحول المستخدم من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى ما تسميه المصادر مواطن رقمي متكامل، كل قطعة تسد فجوة وتجعل القطعة الأخرى أفضل.
هذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه مع بداية العام الجديد. المصدر يطرح تساؤل، هل يمكن لجهاز مثل جالاكسي XR أن يحل محل التلفاز؟
سؤال كبير،
لكن أعتقد أن السؤال الأكبر والأكثر إثارة للتأمل هو، بينما تدمج هذه التقنيات عالمنا الرقمية والمادية بشكل غير مسبوق، كيف رح يتغير شكل مساحتنا المادية؟ إيش اللي رح يثير لغرفة المعيشة؟
بالضبط، السؤال مو عن التلفاز كجهاز، بل عن فكرة الشاشة المركزية. إذا كانت شاشاتنا يمكن أن تطفو في أي مكان بأي حجم نريده، فما الحاجة للطاولة اللي نضع عليها التلفاز؟ ما الحاجة للجدار الفارغ اللي نعلق عليه الشاشة؟
صحيح.
ما الذي سيبقى من أثاثنا الحالي؟ وما الذي سيتحول إلى مجرد نافذة عائمة يمكننا تحريكها ووضعها في أي مكان على تلك اللوحة اللامتناهية؟ هذا هو السؤال الحقيقي اللي رح ندخل فيه عام 2026.